نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء يعتبر جزءا من لقاء، لأنه متمم للقاء السابق، وهو 34 من اللقاءات الشهرية التي تتم كل شهر في هذا المسجد الجامع الكبير في عنيزة. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه اللقاءات وغيرها من لقاءات إخواننا العلماء في كل بلاد لقاءات نافعة ينفع الله بها عباده، لأنه لا شك أن العلماء هم الهداة الذين يهدون بأمر الله عز وجل إذا وفقهم الله تعالى للأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في أول هذا اللقاء، تكلمنا عن الحج، شروطه وصفته وبعض من أحكامه. وأما الليلة فإننا سنجعلها كلاما على الأضحية على وجه يسير، ثم أسئلة. الأضحية مشروعة في القرآن والسنة وإجماع المسلمين. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، والحكم الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة، كما لقوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقال الله زوجناكها، وهذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فدل ذلك على أن الحكم الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت له وللأمة. ولهذا لما أراد الله تعالى أن يبين أن هذا الحكم خاص بالرسول قال: وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يشمل الأمة. وقال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وأما السنة فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يذبح ضحاياه في مصلى العيد إظهارا لهذه الشعيرة، وكان الناس يفعلون هذا. لكن لما طال الزمن وتغيرت الأحوال صار الناس يذبحون ضحاياهم في موتهم. والأضحية في الأصل عن الرجل وأهل بيته، هذا الأصل تكون عن الرجل وأهل بيته، سواء صغارا كانوا أم كبارا، ذكورا كانوا أم إناثا. فينبغي لقيم البيت أن يضحي عنه وعن أهل بيته. ولكن لا تقبل الأضحية ولا تكون أضحية شرعية إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى بغيرها ولو كان أغلى منها فإنها لا تكون أضحية. لو ضحى الإنسان بفرس لم تقبل منه على أنها أضحية، لأنها ليست من بهيمة الأنعام. ولو ضحى بنعامة لم تقبل منه على أنها أضحية، لأن الأضحية لا بد أن تكون من إيش؟ من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، وهي في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، لأن هناك عيوبا تمنع إجزاء البهيمة ولو كانت من بهيمة النعام، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قيل له: يا رسول الله، ماذا يتقى من الضحايا؟ قال: 4، أو قال: 4، العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي، أي التي لا مخ فيها. هذه 4 لا تجزئ في الأضاحي. عدها لنا، قم. العرجاء البين ضلع، والثانية ايش؟ ايش؟ من يجيب؟ تفضل قم. والعورة البين عورة، 2 المريضة، نعم ذكرنا، العجفة التي لا تنقي يعني ليس فيها مخ. تمام، اسرع. بين المريضة، مو كل مريضة لا تجزي، لابد يكون بين مرض، يعني ظهر عليها أعراض المرض من الحمى وعدم الأكل وما أشبه ذلك، ومن المرض الجرب، فالجرباء لا تجزي لأن الجرب مفسد للحم. فإذا كان في البهيمة مرض لكنه ليس ببين، ولنفرض أنه بعد أن ذبحناها وجدنا فيها طالوعا، والطلوع معروف، سور معروف الطلوع، نعم، عبارة عن غدة فاسدة تكون في داخل اللحم وقد تكون خارج اللحم، فالتي داخل اللحم لا يعرف، لا يعلم عنها. فإذا ذبحها الإنسان على أنها أضحية فإنها تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المريضة إيش؟ البين مرض. العرجة لا بد أن يكون ضلعها بينا، فأما إذا كان تهمز همز يسير ولكنها تمشي مع البهائم فإنها تجزئ. والثالثة: العورة البين عورة. العورة إذا لم يكن عورها بينا فهي مجزئة، كما لو كانت لا تبصر بعينها ولكن من رآها يظن أنها تبصر فهذه تجزئ، لكن إذا كان عورها بينا بأن تكون عينها انخسفت أو نتأت وبرزت فإنها لا تجزئ. والرابعة: الهزيلة التي ليس فيها مخ لا تجزئ. طيب، إذا كانت أذنها مقطوعة وليس فيها مرض تجزئ؟ نعم تجزئ، لأن ما تدخل في 4. إذا كان قرنها مكسورا ولكن ليس فيها مرض تجزئ؟ نعم تجزئ. إذا كان ذيلها مقطوعا ولكن ليس فيها مرض تجزئ، إلا في الضأن، فإن العلماء قالوا إن الضأن التي قطعت أليتها لا تجزئ لأن الألية كبيرة مقصودة بخلاف ذيل البقرة وذيل البعير وذيل المعز فإن ذلك لا يضر. لكن اعلموا أنه كلما كانت الأضحية أكمل فهي أفضل لا شك. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيه شرط الرابع، شرط الرابع لا يتعلق بالأضحية نفسها، وهو أن تكون في الوقت المحدد شرعا. رابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا. الشروط التي سبقت ثلاثة: أن تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإزاء، والرابع أن تكون في الوقت، أي في وقت الأضحية. فمن ذبح قبل وقت الأضحية فلا أضحية له، ومن ذبح بعد انتهاء المدة فلا أضحية له. وما هي المدة؟ المدة من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر كم تكون الأيام؟ أربعة أيام. من ذبح قبل الصلاة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاته شاة لحم. ومن ذبح بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر فشاته شاة لحم، إلا أن تهرب الأضحية وتضيع ثم يجدها بعد أن يفوت الوقت، فهنا يذبحها قضاء. إذا كان عينها قال هذه أضحية ثم هربت وضاعت دورها ما وجدها إلا في اليوم الرابع عشر نقول اذبحها، لأن تأخيرها هنا بعذر، كما لو أخر الصلاة عن وقتها لعذر فإنه يقضيها. هذا الكلام عن الأضحية. فإن قال قائل إذا كان الإنسان ليس عنده مال هل يسن أن يستقرض ليضحي، أو يشتري بالدينة، يشتري مثلا شاة بدينة ليضحي؟ نقول إذا كان واثقا من نفسه أنه سوف يوفي بحيث يكون موظفا وجاء وقت الأضحية وليس عنده مال، لكن يعرف أنه في آخر الشهر يستلم الراتب، فهنا لا بأس أن يستقرض أو يشتري شاة مؤجل بثمن مؤجل ويضحي. وأما إذا كان ليس كذلك فلا يستدين، لأنه إذا استدان شغل ذمته بما لم يكلفه الله به. واعلم أن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، لا حاجة إلى أن كل واحد يضحي، بل الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته. وأن البعير والبقرة تجزي عن سبع شياة، فلو اشترك سبعة بيوت في ناقة وذبحوها على أنها أضحية وكل واحد منهم يضحي عنه وعن أهل بيته بالسبع فهذا جائز، لأن السبع عن شاة. وكذلك لو كان بقرة فإنها تجزي عن سبعة، يضحي لو اجتمع سبعة بيوت واشتروا بقرة وذبحوها على أنها أضحية كل واحد يضحي عنه وعن أهل بيته كفى ذلك. وليعلم أن من أراد أن يضحي فدخل العشر، عشر ذي الحجة، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. البشرة هي الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إلى متى؟ إلى أن يضحي. فإذا كان لا يحصل له أن يضحي إلا في اليوم الثاني من أيام العيد قلنا انتظر حتى تضحي، لم يحصل له أن يضحي إلا في اليوم الثالث قلنا انتظر حتى تضحي، وهذا في حق من يضحي، أما من يضحى عنه فليس ممنوعا من ذلك. وعلى هذا فالرجل الذي يضحي عنه وعن بيته يكون حكم المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة خاصا بمن بالرجل وحده، أما أهل بيته فلا حرج عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أن يضحي عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته ولم يمنع أهل بيته من أخذ من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم. وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله يحرم على من يضحي أو يضحى عنه فهو قول ضعيف، والصواب أنه خاص بمن يضحي فقط. والله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء يعتبر جزءًا من لقاء، لأنه متمم للقاء السابق، وهو 34 من اللقاءات الشهرية التي تتم كل شهر في هذا المسجد الجامع الكبير في عنيزة. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه اللقاءات وغيرها من لقاءات إخواننا العلماء في كل بلاد لقاءات نافعة ينفع الله بها عباده، لأنه لا شك أن العلماء هم الهداة الذين يهدون بأمر الله عز وجل إذا وفقهم الله تعالى للأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في أول هذا اللقاء، تكلمنا عن الحج، شروطه وصفته وبعض من أحكامه. وأما الليلة فإننا سنجعلها كلاما على الأضحية على وجه يسير، ثم أسئلة. الأضحية مشروعة في القرآن والسنة وإجماع المسلمين. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، والحكم الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة، كما في لقوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقال الله: زوجناكها، وهذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فدل ذلك على أن الحكم الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت له وللأمة. ولهذا لما أراد الله تعالى أن يبين أن هذا الحكم خاص بالرسول قال: وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يشمل الأمة. وقال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وأما السنة فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يذبح ضحاياه في مصلى العيد إظهارا لهذه الشعيرة، وكان الناس يفعلون هذا، لكن لما طال الزمن وتغيرت الأحوال صار الناس يذبحون ضحاياهم في موتهم. والأضحية في الأصل عن الرجل وأهل بيته، هذا الأصل، تكون عن الرجل وأهل بيته، سواء صغارا كانوا أم كبارا، ذكورا كانوا أم إناثا، فينبغي لقيم البيت أن يضحي عنه وعن أهل بيته. ولكن لا تقبل الأضحية ولا تكون أضحية شرعية إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى بغيرها ولو كان أغلى منها فإنها لا تكون أضحية. لو ضحى الإنسان بفرس لم تقبل منه على أنها أضحية لأنها ليست من بهيمة الأنعام، ولو ضحى بنعامة لم تقبل منه على أنها أضحية لأن الأضحية لا بد أن تكون من إيش؟ من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، وهي في الإبل 5 سنوات وفي البقر 2 سنين وفي المعز 1 سنة وفي الظأن 1/2 سنة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنية إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، لأن هناك عيوبا تمنع إجزاء البهيمة ولو كانت من بهيمة النعام، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام حيث قيل له: يا رسول الله ماذا يتقى من الضحايا؟ قال: أربع، أو قال: أربعا، العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي أي التي لا مخ فيها. هذه 4 لا تجزئ في الأضاحي. عدها لنا، قم. العرجاء البين ضلع، والثانية ايش؟ ايش؟ من يجيب؟ تفضل قم. والعورة البين عورة، ثنتين، المريضة نعم ذكرنا، العجفة التي لا تنقي يعني ليس فيها مخ، تمام اسرع. المريضة مو كالمريضة لا تجزي، لابد يكون بين مرض، يعني ظهر عليها أعراض المرض من الحمى وعدم الأكل وما أشبه ذلك، ومن المرض الجرب، فالجرباء لا تجزي لأن الجرب مفسد للحم. فإذا كان في البهيمة مرض لكنه ليس بدين، ولنفرض أنه بعد أن ذبحناها وجدنا فيها طالوعا، والطلوع معروف سرور، معروف الطلوع، نعم، عبارة عن غدة فاسدة تكون في داخل اللحم وقد تكون خارج اللحم، فالتي داخل اللحم لا يعلم عنها. فإذا ذبحها الإنسان على أنه أضحية فإنها تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المريضة إيش؟ البين مرض. العرجة لا بد أن يكون ضلعها بينا، فأما إذا كان تهمز همز يسير ولكنها تمشي مع البهاء فإنها تجزئ. والثالثة العورة البين عورة، العورة إذا لم يكن عبرها بينا فهي مجزئة، كما لو كانت لا تبصر بعينها ولكن من رآها يظن أنها تبصر، فهذه تجزئ. لكن إذا كان عورها بينا بأن تكون عينها انخسفت أو نتأت وبرزت فإنها لا تجزئ. والرابعة الهزيلة التي ليس فيها مخ لا تجزئ. طيب، إذا كانت أذنها مقطوعة وليس فيها مرض تجزئ؟ نعم تجزئ، لأنها ما تدخل في الأربع. إذا كان قرنها مكسورا ولكن ليس فيها مرض تجزئ؟ نعم تجزئ. إذا كان ذيلها مقطوعا ولكن ليس فيها مرض تجزئ. إلا في الظأن، فإن العلماء قالوا إن الظأن التي قطعت أليتها لا تجزئ، لأن الألية الكبيرة مقصودة، بخلاف ذيل البقرة وذيل البعير وذيل المعز فإن ذلك لا يضر. لكن اعلموا أنه كلما كانت الأضحية أكمل فهي أفضل لا شك. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيه شرط الرابع، شرط الرابع لا يتعلق بالأضحية نفسها، وهو أن تكون في الوقت المحدد شرعا. الرابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا. الشروط التي سبقت ثلاثة: أن تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإزاء، والرابع أن تكون في الوقت، أي في وقت الأضحية. فمن ذبح قبل وقت الأضحية فلا أضحية له، ومن ذبح بعد انتهاء المدة فلا أضحية له. وما هي المدة؟ المدة من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر. كم تكون الأيام؟ أربعة أيام. من ذبح قبل الصلاة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاته شاة لحم. ومن ذبح بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر فشاته شاة لحم. إلا أن تهرب الأضحية وتضيق ثم يجدها بعد أن يفوت الوقت، فهنا يذبحها قضاء. إذا كان عينها قال: هذه أضحية، ثم هربت وضاعت، دورها ما وجدها إلا في اليوم الرابع عشر، نقول اذبحها، لأن تأخيرها هنا بعذر، كما لو أخر الصلاة عن وقتها لعذر فإنه يقضيها. هذا الكلام عن الأضحية. فإن قال قائل: إذا كان الإنسان ليس عنده مال هل يسن أن يستقرض ليضحي، أو يشتري بالدينة، يشتري مثلا شاة بدينة ليضحي؟ نقول: إذا كان واثقا من نفسه أنه سوف يوفي بحيث يكون موظفا وجاء وقت الأضحية وليس عنده مال، لكن يعرف أنه في آخر الشهر يستلم الراتب، فهنا لا بأس أن يستقرض أو يشتري شاة مؤجل بثمن مؤجل ويضحي. وأما إذا كان ليس كذلك فلا يستدين، لأنه إذا استدان شغل ذمته بما لم يكلفه الله به. واعلم أن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، لا حاجة إلى أن كل واحد يضحي، بل الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته. وأن البعير والبقرة تجزئ عن سبع شياة، فلو اشترك سبعة بيوت في ناقة وذبحوها على أنها أضحية، وكل واحد منهم يضحي عنه وعن أهل بيته بالسبع، فهذا جائز، لأن السبع عن شاة. وكذلك لو كان بقرة فإنها تجزي عن سبعة، يضحي لو اجتمع سبعة بيوت واشتروا بقرة وذبحوها على أنها أضحية كل واحد يضحي عنه وعن بيته كفى ذلك. وليعلم أن من أراد أن يضحي فدخل العشر عشر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. البشرة هي الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إلى متى؟ إلى أن يضحي. فإذا كان لا يحصل له أن يضحي إلا في اليوم الثاني من أيام العيد، قلنا انتظر حتى تضحي. لم يحصل له أن يضحي إلا في اليوم الثالث، قلنا انتظر حتى تضحي. وهذا في حق من يضحي، أما من يضحى عنه فليس ممنوعا من ذلك. وعلى هذا فالرجل الذي يضحي عنه وعن بيته يكون حكم المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة خاصا بمن؟ بالرجل وحده، أما أهل بيته فلا حرج عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم نقل أن يضحي عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته ولم يمنع أهل بيته من الأخذ من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم. وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله يحرم على من يضحي أو يضحى عنه فهو قول ضعيف، والصواب أنه خاص بمن يضحي فقط. والله